على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى آلك المعصومين والمظلومين. سيدي أبا عبد الله يا رمز التضحية والفداء ويا شهيد الهبى صلوات الله وسلامه عليك وعلى المستشهدين بين يديك والمستشهدين في سبيل الله عبر التاريخ. يا ليتنا كنا لكم الفدا سادتي فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفاري خالف السمر بين بيض المواضي وامتطوا للنزال قب المهاري وابعثوها ضوابحا فأمي وسمات أنف مجدكم بالصغاري سلبتكم بالطف أي نفوس ألبستكم ذلا مدى الأعمار لا تلد هاشمية علوية إن تركتم أمية بقراري تذوق المعين وقطه ضمايا بعد ضام قضى بحد الغرار لا تمد لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختار لا تشقوا لآل فهر القبور فابن طه ملقا بلا إقبال وسادة وسادة يا ناعي لو شفت شيعة وسادة يا اخبرهم بالجرع لينا وسادة حسين الترب صاير لي وسادة وسادة يا ثلاث أيام مرمي على الوطية يا ثلاث أيام مرمي على العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب عليهما السلام: من عرف نفسه فقد عرف ربه. سيكون الكلام تحت عنوان وقفة مع تقدير الذات، وثلاث نقاط: النقطة الأولى نقطة موجزة في تعريف تقدير الذات، الأمر الثاني ما هي الدوافع التي تدفع الإنسان إلى أن يقدر ذاته، الأمر الثالث النقطة الثالثة كيف يقدر الإنسان ذاته. هذه أمور ثلاثة نتناول الحديث فيها. فيما يرجع لتقدير الذات، يعرف تقدير الذات بأنه الصورة التي ينظر بها الإنسان إلى نفسه بأنها هل هي عالية أو منخفضة. يعني الإنسان عنده تصور حول ذاته، هذا التصور ينظر بأن ذاته هل هي عالية أو أنها منخفضة، يعني هل هي تصعد نحو السمو أو هي لا نحو الانخفاض، نعم والنزول، هذا يقال عنه بتقدير الذات. تقدير الذات طبعا يختلف عن الثقة بالنفس. الثقة بالنفس إنما هي تأتي بعد تقدير الذات. إذا عرف الإنسان أو قدر الإنسان نفسه، بعد ذلك يمتلك الثقة، نعم بما يؤمن به، الثقة بما ينجزه، بما يقدمه، يقال عن ذلك بأنه ثقة. فالثقة تأتي كما ذكرت بعد تقدير الإنسان لذاته. كذلك أيضا تقدير الذات غير الاحترام. قد الإنسان يحترم نفسه لكن قد يجهل ماذا ذاته، وقد لا يحترم نفسه ولربما قد يعرف ذاته. فهنا إذن الاحترام قد يكون أيضا الاحترام مع معرفة النفس، لكن هنا ماذا؟ فرق طبعا بين أيضا تقدير الذات كما ذكرت وبين الاحترام، أن يحترم الإنسان نفسه أيضا نتيجة ماذا؟ تقدير الذات لنفسه. فإذا تقدير الذات وهذا يقدر نفسه، يقدر ذاته بمعنى أنه يحمل صورة تجاه ذاته، إما هذه عالية هذه الصورة أو أنها منخفضة، هذا ما يعبر عنه بتقدير الذات. النقطة الثانية: لماذا الإنسان عليه أن يقدر ذاته؟ أن يقدر ذاته، أولا الإنسان خلق حتى يسير مسار التكامل. إذا الإنسان يجهل ذاته ولا يقدر ذاته، فبالتالي لا يمكن أن يسير مسار التكامل. حبه للكمال يدعوه ماذا؟ إلى أن يقدر الذات. شوف الإنسان لماذا مثلا الإنسان يعبد الله عز وجل، يعبد الله سبحانه وتعالى حبا للكمال. زين، شوف الرواية، أمير المؤمنين عندما يقول من عرف نفسه فقد عرف ربه، إشارة إلى ماذا؟ إلى هذه الناحية، وهو أنه عندما يتعرف الإنسان على ذاته ويقدر هذه الذات فإن ذلك من أيسر الطرق بل أوائل الخطوات التي يسير بها نحو الكمال المطلق نحو الله عز وجل. الله عز وجل خلقنا بأحسن تقويم، زين، الله سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن صورة، الله عز وجل ربط معرفته بمعرفة أنفسنا. شوف ماذا يقول الله عز وجل، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. زين، الإنسان الذي لا يقدر ذاته كيف بإمكانه أن يصل إلى معرفة الله عز وجل؟ إذن معرفة الله عز وجل عندما يعرف الإنسان الذات، ما هي الكماليات الموجودة عند الإنسان، الاستعدادات الكمالية الموجودة عند الإنسان، من خلالها هذه الكماليات أو الكمالات الموجودة عند الإنسان بها يصل إلى الكمال المطلق إلى الله عز وجل. إذن الأمر الأول الذي يدفعنا أيها الأحبة لتقدير ذواتنا أن ننظر إلى هذه الكوامن الموجودة عندنا، نبحث عن الكمال في أنفسنا، ومن خلال هذا الكمال نسعى إلى الكمال المطلق إلى الله سبحانه وتعالى. شوف هذا معنى من عرف نفسه، معنى المعاني من عرف نفسه فقد عرف ربه. وعندنا رواية تقول ضل من لم نعم يعرف قدره، يعني الضلال الدنيوي والضلال الأخروي. الإنسان الذي لا يعرف قدر نفسه يعيش ضياع في هذه الحياة. لماذا؟ لأن لم يعرف تلك الكوامن الموجودة في ذاته. فإذا هذا الأمر الأول الذي يدفع الإنسان إلى أن يقدر ذاته. الأمر الثاني مما يدفع الإنسان إلى تقدير ذاته هو حب الذات. حب الذات كما يقول الشيخ تقي فلسفي، محمد تقي فلسفي رحمه الله، يقول هذا يعتبر يعني شيء كامل عند كل إنسان. لا يقول والله أنا ما أحب ذاتي، لا لا، كل إنسان يحب ذاته. المنهي عنه ماذا؟ الغرور. المنهي عنه الاستكبار. المنهي عنه نعم مثلا أفرض العجب، أي نعم هذا منهي عنه. أما أن يحب ذاته، إحنا ما أطعنا الله عز وجل من أهم ما يدفعنا إلى طاعة الله وأغلب الناس هو ماذا؟ الحفاظ على أنفسنا. هذا كله لأن نحب أنفسنا. الإنسان الذي لا يحب نفسه مثل هذا الإنسان لا يعرف قيمة لهذه الحياة. الشيخ محمد تقي فلسفي رحمه الله يقول أن حب النفس هو الذي يبعث إلى تنمية تلك الاستعدادات الموجودة عند الإنسان. إذا لا يحب نفسه، انظر لهذا المنتحر وذاك الذي كذا، هذا دليل أنه لا يحب نفسه. الإنسان الذي يحب نفسه أيضا يبحث عن الاستعدادات. إحنا مطلوب منا أن نحب أنفسنا. ماذا يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ حب لأخيك كما تحب. لما يقول النبي صلى الله عليه وآله كما تحب لنفسك، يعني أنه من كوامن شخصية الإنسان المفطور عليها أنه يحب نفسه. وهذا الذي حتى الشهيد الصلى قدس الله نفسه يقول مما يدفعنا إلى طاعة الله عز وجل حب أنفسنا. إحنا عندما نبحث عن الكمال هم نبحث عن حب لأنفسنا؟ زين، أن أنفسنا تريد أيضا كاملة، أن تكون كاملة من خلال حبنا لها لهذه الأنفس. فإذا هذا أيضا مما يدفعنا إلى ماذا؟ إلى أن نقدر أنفسنا ونبحث عن كوامل التقدير لأنفسنا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الإنجاز أيها الأحبة مرتبطا ارتباطا وثيقا جدا بماذا؟ بتقدير الذات. الإنسان الذي مثلا عند في ذاته اكتشف في ذاته مثلا افراط الميل الى الادب الى الشعر، فهنا ماذا اكتشف هذا؟ فيسير نحو الانجاز ان يكون شاعرا من الشعراء كمثال. اخر اكتشف في نفسه ان يكون رساما، نعم عندما اكتشف هذا قدر ذاته فانطلق نحو ان يكون يهتم بالفن الرسمي، فن الريشه. جيد. الإنجاز، الإنجاز تقول بعض الدراسات أيها الأحبة مما يوصف له أن 95 يعني بالمئة من المجتمعات البشرية لم يقدروا أنفسهم، ولذلك هم يدفعون ثمنا غاليا في حياتهم. لماذا؟ لأنه لا ينجزون، لا يعرف قيمة لهذه الحياة ولا لهذه المسؤولية التي على الإنسان أن يتحملها. 95% لو اكتشفوا ذواتهم وقدروا ذواتهم لرأيت الكثير من الإنجازات في هذه الحياة. زين؟ لرأيت الشباب كيف ينجزون، لرأيت النساء كيف كذلك أيضا تنجز النساء، لرأيت العلماء أكثر إنجازا، لرأيت الشعراء أكثر إنجازا، لرأيت الآباء أكثر إنجازا لو قدروا أنفسهم. زين؟ لو عرفوا كيف يقدرون أنفسهم، تقدير الذات. فعكس ذلك جيمس بانيل شيقول اكتشف، يقول هكذا، يقول أنه هناك ارتباط وثيق جدا بين الكآبة وعدم تقدير الذات. الأثر النفسي، ليش الإنسان مثلا أفراد نعم قد يبتلى بشيء اسمه الكآبة؟ الكآبة لها أسباب، من هذه الأسباب أن الإنسان لا يرى له وجود في هذه الحياة، يعني لا يرى لها معنى لوجوده في هذه الحياة فيصاب ماذا؟ بكآبة، يريد الموت. آخر ربما يصاب بكآبة لأنه يرى غيره أفضل من عنده ولم يكن كغيره، فقد يصاب بحالة من الحسد لا سمح الله لغيره، وهذا قد يسبب له الكآبة. زين؟ يقول هناك ارتباط وثيق جدا، لذلك يقول أن من علاج الكآبة أن الإنسان تنمى فيه الاستعدادات الداخلية حتى ينجز، فإذا أنجز استطاع أن يعالج هذه المشكلة في نفسه من خلال ماذا؟ الإنجاز. الإنجاز لا يمكن إلا من خلال تقدير الذات. زين؟ هنا يستطيع الإنسان أن ينجز. إذن هنا ماذا؟ أن تقدير الذات يساوي الإنجاز. إنسان لا ينجز يعني لم يقدر ذاته، إنسان لم يقدر ذاته يعني أنه لا يمكن أن ينجز. تفهم لهذا؟ لا يمكن أن يعطي، لا يمكن أن يقدم، لا يمكن وغير ذلك. فإذا هنا علاقة وثيقة جميلة جدا في القرن نصف منتصف القرن العشرين الماضي، رأوا هناك علاقة وثيقة جدا. قالوا هكذا أنه لا يمكن أن نكتب، علماء النفس، أن نكتب عن الإنسان نعم ودوره في هذه الحياة إلا من خلال ماذا؟ تقدير الذات. لابد نعرف، لابد أن نوحي للإنسان ماذا؟ تقدير ذاته. هذا الإنسان عندما يأتي للمصحة النفسية نريد أن نعالج فيه مشكلة من المشاكل النفسية، زين؟ لابد أن نزرع فيه شيء اسمه قيمة الذات وتقدير الذات حتى نعالج الكثير من مشاكله، وبالتالي سينجز هذا الإنسان وسنعالج مشاكل كبيرة. زين؟ فإذا هنا الإنسان عليه أن يسعى إلى تقدير ذاته، اللي هالتقدير ينتج احترام الذات، هالتقدير ينتج الثقة بالنفس، هالتقدير أيضا ينتج الإنجاز والعطاء لنفسه لعائلته لمجتمعه لأمته من خلال هذا المعنى، وهو ماذا؟ وهو تقدير الذات. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، كيف يقدر الإنسان ذاته؟ شلون الإنسان يقدر ذاته؟ يقدر ذاته أولا، يقولون أن العامل الأول في ذلك التربية أيها الأحبة، تربية داخل الأسرة. عندما تقدر الأسرة هذا الابن أيام الطفولة وهذه البنت أيام الطفولة، خلاص نزرع عند هذا الابن وتلك البنت شيء اسمه تقدير الذات. زين، يعني أقرأ قصة لفتاة طرحت مشكلتها هي على متخصص في العلاجات النفسية، ذكرت قصتها طويلة جدا جدا. بدأتها بوجود جو من العراك في داخل البيت بين أبيها وأمها، زين، بحيث لا تبقى كلمة عند الأب قبيحة إلا ناول بها أمها، سب ولعن، تقول من شدة الخوف اللي أنا سبب لهذا الجو بحيث أدخل في الغرفة أغلق علي الباب وأبكي، عايشة فيه جو يسميه جو إرهاب. الإرهاب مو لازم إلا سيف، مو لازم إلا سكين، مو لازم إلا ضرب، يعني إرهاب، إرهاب لفظي، عرف موجود. تقول إلى درجة بأنني إذا كنت أذهب إلى المدرسة أخاف حتى من ضجيج الشارع، إلى هالدرجة. تقول إلى أن دعاني الأمر، نفسي دعتني إلى الانتحار لنعيش حول جو من الكآبة في داخل البيت. زين، قصة طويلة ذكرتها. قال له الدكتور المختص، قال لها مشكلتك أنت مشكلة تقدير، عدم تقدير ذاتك. أنت ما عليش من هالأمور هذه اللي أنت تشوفينها، قضايا هذه ما عليش منها. زين، أنت عندش داخل هناك عالم. شو يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام؟ أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. مشكلة تقدير الذات، إذا الإنسان قدر ذاته بإمكانه أن يتجاوز كل هذه الظروف القاسية التي تمر عليه. لكن أقول التربية لها أثرها مهما كان، الجو في داخل الأسرة له أثره في ذلك. فإذا التنشئة داخل البيت، عندنا رواية: من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته، من هانت عليه شهواته لا تأمن شره، رواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. زين، هذا راجع إذا للأسرة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما يدفعنا إلى، أو بتعبير آخر، العامل الآخر لتقدير الذات، النظر إلى أنفسنا بنظرة إيجابية وليست بسلبية. دائما بعض الأشخاص يقولون أنا ما أقدر وأنا عاجز وما أقدر، ما أقدر أصير كذا ولا أتمكن أن أصل لكذا. لا، بالعكس، ينظر الإنسان لنفسه بنظرة إيجابية. أنت عندك استعدادات، أنت استعداد أن تكون عالم، عندك استعداد تكون مفكر، عندك استعداد أن تكون مهندس في مجال ما، في مجال ما استشاري في قضايا معينة، عندك وعندك استعدادات ضخمة جدا. ينظر الإنسان لنفسه بإيجابية، لا ينظر إلى النواقص. طبعا لا يخلو إنسان من نقص، لكن إذا الإنسان يركز على النواقص، يعني نظر إلى نفسه بنظرة سلبية، يقول لا، خليك إيجابي أنت. شوف، أعطيك رواية. يونس بن عمار أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، هذا يعتبر من المقربين الإمام وله دور كبير جدا في نشر علوم أهل البيت وحل القضايا الكثيرة. يوم من الأيام أصابه برص، صاب برص في وجهه، وأخذ الناس يتكلمون عليه أن هذا لو أن الله سبحانه وتعالى راض عنه ما أصابه هذا، أصابته حالة من الانكماش، انكمش وقل وضعف دوره في المجتمع. زين، وأخذ ينعزل. هو الإنسان الذي ينظر إلى نفسه نظرة سلبية، خلاص يفضل الانعزال على الاختلاط، زين، بالناس، يعتزل عن الناس. فشكل حالة للإمام الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، هي ألسنة الناس علي، يعيبون علي، يتكلمون علي. شو كلمة الإمام الصادق؟ أن ينظر الإنسان لنفسه بإيجابية. عندك أنت قضايا إيجابية وجميلة جدا، ننظر إليها. قال له: إن مؤمن آل فرعون كان مكنع الأصابع مكنع، يعني ما عنده أصابع، مقطوع على الأقل بعض أصابعه. زين، وكان يمد يديه هكذا، إذا يريد يوعظ الناس ويرشد الناس يمد يديه هكذا ويقول اتبعوا المرسلين. يعني أنت عندك طاقات، لا تنظر إلى أن عندك عيب، عندك مشكلة جسدية، عندك لا لا لا، أنت أكبر من ذلك. الإنسان أكبر من الجسد، الإنسان روح لا جسد في الواقع، كتاب بهذا المعنى أيضا. واقع الإنسان هو ما يكون في ذاته، فلذلك لا ينظر الإنسان إلى نفسه بسلبية، ينظر إلى إيجابية وتشوفه سينجز هذا الإنسان وسيعطي كثيرا ما دام قدر ذاته. هذا بعد تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عند الإنسان. زي شلون احنا شو اللي خلى مجتمعنا يتأخر في إنجازاته في التأليف والغير ذلك والكتب؟ ليش مجتمعات غيرنا القطيف أفضل من عندنا؟ لماذا في مجتمعات أخرى أفضل من عندنا؟ عندهم مؤلفات، عندهم موسوعات، عندهم كتب. إحنا في الفترة الأخيرة يلا حصل عندنا بعض الإنجازات من هذا القبيل. تدري ليش؟ عندنا خصوصا عند البعض من أهل المنطقة الأحساء فهم خاطئ في معنى التواضع والإخلاص لله عز وجل. زين؟ يظن بأنه لو كتب كتابا أن هذا يعني معناه الشهرة، والشهرة مبغوضة شرعا. زين، والإنسان ما يريد يشهر نفسه، وعيبا يشهر نفسه، هذا خطأ. إذا نحن نفهم التواضع بهذا، ونفهم كذلك أيضا الإخلاص لله عز وجل بهذا، إذن لا داعي لكل إنجاز يمكن أن يقدمه الإنسان. إذن ما يحتاج لا نروح صلاة جماعة نصلي في مسجد، ولا نحتاج أيضا نألف كتب، ولا يحتاج الشخص أن يقوم بأي إنجاز في المجتمع. فهم خطأ. تقدير الذات لا يعني، احنا قلنا في تعريف الذات ما هو، هل هي عالية أو منخفضة؟ هذا يدل على أن النظرة إلى الذات نظرة منخفضة، نظرة سلبية وليست بنظرة إيجابية. يعني إذا كان الروايات أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأمرنا بالكتب، إذا كان الإمام الصادق عليه السلام يأمر بالتدوين، يعني تدوين الروايات وكتابة الروايات والأحاديث وغير ذلك، زين، إذا كان الأئمة عليهم السلام يأمرون أصحابهم بأن روحوا بلغوا، كلموا، اخطبوا، زين، يعني أن هذا هو نتائج تقدير الذات للإنسان. ما دام إنسان عنده طاقات وإمكانيات وقدرات، إذن لابد أن تبرز، لابد أن تظهر، وهذه كلها لله عز وجل، ما يريد هو لغير الله سبحانه وتعالى. زين، ما يريد غير وجه الله عز وجل عندما يسعى للإنجاز مثل هذا الإنسان وينظر إلى ذاته في داخله. فإذا أقول هو هذا عندك ماذا؟ النظرة الخاطئة لبعض المفاهيم والقيم الدينية. تواضع مطلوب، لكن لا يعني هذا التواضع أن يمنع الإنسان من الإنجاز، من التأليف والكتابة والخطابة وغير ذلك. زين، ما يمنع هذا الإنسان أن يستخدم وسائل التواصل أيضا لنشر علومه؟ ما يمنع من هذا. ليش نخلي وسائل التواصل فيها غير نملأها بما لا ينفع الناس؟ زين، وأنت قادر أن تملأها أو تضع فيها ما ينفع الناس، خليك أنت تستفيد من هذه الوسائل. وهذا يجعل ماذا؟ معرفة واقعية وتقدير واقعي للذات عندما ينجز الإنسان. فإذا أقول هكذا، بأن على الإنسان أن يسعى جادا للتعرف على ذاته وعلى استعداداته، وأن يبرز تلك الاستعدادات نحو الواقع، في الواقع. شاعر عندك يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل إنسان ميسر لما خلق له، معنى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، كل خلق لما يسر له. أنت عندك شيء في داخلك، بس التفت إلى الداخل وتشوف عندك استعداد تكون كذا، يعني زين، سير يعني احدى البنات الفتيات اللي كانت رايت لها مقطع يوتيوب تريد أن تكون أن تنال على شهادة الدكتوراه في وين؟ في الرياضيات أو عفوا في اللغة الإنجليزية. السنة الأولى ما نجحت، السنة الثانية ما نجحت. الطب عفوا في الطب، نعم حتى أكون كذا، دكتوراه في الطب، إلى أن تقول ما آيست هي، بس حتى تقول حتى تحيل لي فرصة أخرى، دخلت مجال من المجالات زين، تمريض أو غير التمريض، وبعدها مصرة إلا أن تنال درجة الدكتوراه. جابت السنة الأولى كذا معدل ما يؤهلها، الثانية الثالثة ما يؤهلها، إصرارها جعل منها أن تواصل مشوارها في الطب، ونالت درجة الدكتوراه وكرمت هناك في الولايات المتحدة الأمريكية. يحتاج الإنسان إلى إصرار، وسيجد هناك الكثير من الاستعدادات الموجودة في داخله، بس يسعى لاكتشافها وسيوفق أيضا. إذن هو هذا، هكذا يمكن للإنسان بهذا وبغيره، يمكن للإنسان ماذا؟ أن يقدر ذاته وأن ينجز ببركة تقديره للذات مهما كانت الظروف. ينجز إنسان عنده إرادة وقوة وشجاعة. وانظر للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام زين العابدين في ظرف قاسٍ، وهو في بيئة غير بيئته، مجتمع غير مجتمعه، في أيام السبي، طبعا كل كلامي في أيام السبي. وإذا انظر يعني شلون يعلمنا كيف الإنسان يعرف أن في داخله هناك استعدادات بها يستطيع أن يتجاوز كل هذه الصعوبات وهذه الظروف القاسية. في مجلس ابن زياد زين، انظر لهذه اللغة مع ابن زياد، ما اسمك؟ علي. أوليس الله قد قتل عليا؟ قال كان لي أخ يدعى علي قتله الناس. شوف اللغة الجميلة العظيمة هذه، ذاك يقول قتله الله، الإمام قال قتله الناس، قال بل قتله الله، قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، قال أولك جرأة على جوابي؟ خلاص الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أعطاه الإجابة، أن منشأها القرآن الكريم، العقيدة الصحيحة، الناس هم الذين قتلوه، وليس كما يقال ابن زياد بأنه الله. بيّن الموقف، ما بان عليه الانكسار أبدا والمجاملة مع ابن زياد هذا. أما في الشام، الشام الجو أيضا مو جو أهل البيت، سبايا وأسارة وبكاء ورؤوس الشهداء، خصوص رأس سيد الشهداء عليه السلام بين يدي يزيد بن معاوية. وإذا بالإمام يقول ليزيد تأذن لي أن أصعد هذه الأعواد لأقول ما فيه لله رضا وللناس نعم خير وصلاح؟ امتنع يزيد بن معاوية. شوف الاستعداد، شوف الماذا عند الإمام زي العابدين. قال للناس ليزيد، يا يزيد ما الذي يحسن هذا الغلام؟ ايش بيقول يعني؟ قال هذا من أهل بيت زق العلم زقا، هذا لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آبائي، فلا تنظروا إلى جسمه ولا تنظروا المصائب والآلام والمشاكل اللي هو فيها، لا هذا في داخله شيء أنتم لا تعرفونه. زين، هكذا هي شخصية الإنسان. هذا كمثال مدرسة يتعلم منها الإنسان أن الظروف التي تمر عليه لا يمكن أن تمنع من أن يقدر الإنسان ذاته وبالتالي ينجز. نقول كم من مصائب عاناها الإمام زين العابدين. الصور المؤلمة التي مرت عليه الإمام زين العابدين، من الصور المؤلمة التي مرت عليه أنه لما جاء إلى كربلاء في اليوم 13 من المحرم، بعد 3 أيام والأجساد الطاهرة على بوغاء كربلاء، زين ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدادها. يقال بأنه سبقه بنو أسد، جاءوا بنو أسد كانوا في ضفة أخرى، يعني لما ذهب إليهم حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه طلب منهم نصر لأبي عبد الله استعدوا لنصرته، لكن حال الجيش الأموي بينهم وبين الوصول إلى كربلاء إلى الإمام الحسين عليه السلام. لما انتهت المعركة نعم في اليوم الثالث عشر جاءوا إلى أرض كربلاء، يرون ما الأمر وما الذي جرى، فجاءوا إلى أرض كربلاء وإذا بهم يرون أجسادا على تراب كربلاء، بعضها أجساد بلا رؤوس، فأصبحوا في حيرة من أمرهم. عرفوا بأن العباس عليه السلام حامل لواء، ليش؟ لأن عرفوا ذلك من خلال قطع يديه، هذا دليل على أنه بطل يعني ها. وعرفوا بأن هذه أجساد موجودة، نعم عديدة هذه الأجساد، وأكثر حيرة بالنسبة لهم هو وقوفهم عند جسد أبي عبد الله الحسين. لما رأوا ذلك الجسد وكثرة الطعنات والضربات والجراحات في هذا الجسد وهو جسد بلا رأس، قالوا لا شك بأن هذا جسد زعيمهم، ندفنهم لا ندفنهم؟ قال بعضهم كيف ندفنهم ولعل من يأتي يسأل عنا أين دفنتم فلان، ولا نعرف هذه الأجساد، هذه لا نعرف فلان عن فلان من هذه الأجساد أو من فلان. بينما هم في حيرة وإذا برجل أقبل من جهة الكوفة، أي أقبل، ابتعدوا عن الجثث الطاهرة عن الأجساد الطاهرة، سلم عليهم ردوا عليه السلام ما لوقوفكم عند هذه الأجساد؟ قالوا جئنا للتفرج عليها. قال أصدقوني الأمر، لماذا وقوفكم عند هذه الأجساد؟ قالوا له أولا من أنت وما شأنك مع هذه الأجساد؟ قال أما أنا فأنا علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وهذه الأجساد هي أجساد أهلي وأحبتي. قالوا له عظم الله لك الأجر يا ابن رسول الله، ما جئنا إلا لمواراة هذه الأجساد، ولكن أصبحنا في حيرة، هذه أجساد من هذه الأجساد؟ قال تعالوا معي، أما الجسد الذي هو على شط الفرات فهو جسد عم أبي الفضل العباس. جاءوا معه نعم، وصل الإمام إلى جسد عمه انكب عليه وهو يقول عم أبا الفضل على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم، والله شنه نومتك وحنا نسبينا وعدوانك يا عم الطوف بينا، ما هي مذلة وعزيزتكم سكينة تبقى عقب عزها مهبط الرأس. يقال أنه أزاح التراب وإذا بقبر محفور ولحد مشقوق، أرادوا أن يعينوه على حمل أبي الفاضل، قال لهم لا إن معي من يعينني، يعني الملائكة تعين الإمام على حمل جسد أبي الفاضل، ووضع أنزله إلى القبر، ثم قال يا بني هاشم أهيل، يا بني أسد أهيل التراب، فأهال التراب على ذلك الجسد الطاهر، ثم أمر بحفر حفيرة وارى فيها حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه، ثم أمر بأن تحفر حفيرة كبيرة، حفرت تلك الحفيرة ودفن فيها سائر الشهداء. أما الحيرة وما أشد الحيرة لإمامنا زين العابدين، ذلك عندما وصل إلى جسد أبيه المقطع الجسد المبضع. قال يا بني أسد علي بباري، ماذا تصنع بها سيدنا؟ أنت لم تطلبها عند دفن الشهداء. قال حتى أواري أعضاء أبي المقطعة وأجزاءه الموزعة. جاءوا له بالبارية يقولون رأيناه ينهى يلتقط شيع من الأرض، نظرنا وإذا به يلتقط الإصبع الذي قطعه بجلل. ثم رأيناه أيضا تنحى ناحية أخذ يلتقط قطعا حمراء، وإذا بها تلك القطع التي نشبت في السهم المثلث. يا الله، جمع هذه الأعضاء في تلك البارية ولف تلك الأعضاء بتلك البارية، أراد أن ينزله، أراد أن يعينوه على إنزال ذلك الجسد. قال أيضا إن معي من يعينني، فأنزله إلى القبر الشريف. يا الله يا الله، عادة أنت ربما رأيتها، إذا واحد يريد يقبلها عزيز له في قبره أين يقبله؟ يقبله في جبينه. أما مولانا زين العابدين قبل أباه الحسين في نحره لأنه جسد بلا رأس. بويا بويا الجرع عليه ما جرع على الناس، أعلن شفتك عزرى بالخيل تنداس، وتالي الوكيت نزلتك بلا راس بلا راس بلا راس، الجسد والراس صارت لمجاني، اي الجسد والراس صارت لمجاني. أبتا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما ليلي فسرمد وحزني فمسهد، حتى يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. عظم الله أجرك أيها المؤمن. أراد الإمام أن يخرج من القبر، وإذا به كأن به يسمع صوت من النحر الشريف يقول ولدي علي والسدر ضيعي على صدري، وضع نحره على نحري، بويا الطفل حط صدره على صدري على صدري، وبرفيج حط نحر على نحري. تدري بعد يا بوي، تدري نار السهم بحشاي تسري، ونار السهم بحشاي تسري. قال يا بني أسد، أهيل التراب أهال التراب على جسد أبي عبد الله؟ ثم صب على القبر الشريف شيئا من الماء، كتب على القبر هذا هو قبر الحسين بن علي الذي قتل عطشانا وظلما إلى جانب الفرات. ودع بني أسد، رجع إلى الكوفة، عمته زينب تنتظر قدومه، أين أنت يا بقية بني هاشم؟ قال لها الآن فرغت من تجهيز أبي الحسين، يعني إلى الآن ما دفن أبوك الحسين إلى اليوم. بلى عم زينب، من الأرض نشدك ما شربت يا دفان، بخيت قلب لا دفان، سألت حسين عطشان بالله يا دفان اردني اش ذكرت علي عطشان اخويا اهل شرب قطره اميه والله يا دفان القبور وسع مكانه وبهداي عن راس القلب شلع عزانه وخبر بخواتك شبعتي مذله ومهانه راحت غريبه ميسره بولية العدوان ما إن بقيت من الهوان إلى الثرى. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين وفرج اللهم عن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة بتعجيل الفرج لوليك واجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه المؤسسون لهذا المجلس والمستمعون والبادلون. تقبل اللهم منا ومنهم هذا العمل واجعله ذخيرة لنا ولهم عندك وعند أوليائك يوم الدين. اللهم بارك لهم في أعمارهم وأرزاقهم وذراريهم. اللهم ادفع عنا وعنهم كل بلاء واقض حوائجنا وحوائجهم يا رب العالمين. وإلى أرواح موتاهم وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات بالأخص الشهداء رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.